بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا شك أنه بين الوقت والآخر تفرض بعض الأحداث علينا مشاعر ومواقف، وبين الحين والآخر تعودنا المخاوف والأسى لما يتهدد به اليهود أمة الغضب، الأمة المغضوب عليها، المسجد الأقصى الشريف بعد أن اغتصبوا تلك الأرض المباركة، أرض فلسطين. في زحمة المشاعر يحاول بعض الناس التعامل مع هذا الواقع بصور شتى. من أبرز ما نلاحظه كتصورات للخروج عن هذا المأزق الذي نحن فيه، خروج مدعي المهدية بين الوقت والآخر. ويمكن الأسابيع الأخيرة كان فيه مهدي تقريبا في اليمن، واحد ادعى أنه هو المهدي في اليمن، وبدأ الكلام تاني من جديد على موضوع المهدي، والمهدي سوف يخرج، المهدي الآن موجود وحي يرزق إلى آخر هذه الأشياء. مع أننا اتفقنا فيما مضى وقتا لا بأس به في مدرسة هذه القضية، لكننا سنعاود التذكير ببعض الأمور المتعلقة بواقعنا وانتظار المهدي. لكن نقدم بمعنى في الحقيقة مهم جدا، هذا المعنى هو أن الهزيمة النفسية لها صورتان: الأولى هزيمة الذات أمام المبدأ، والثانية هزيمة المبدأ أمام الواقع. أما هزيمة الذات أمام المبدأ، يعني الإنسان يقتنع بمبدأ ويعتنق هذا المبدأ ثم ينهزم ولا يلتزم بمقتضيات هذا المبدأ بأن يخالفه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وهذا علاجه بالتربية الإيمانية وبالزهد في الدنيا وتزكية النفوس ونحو ذلك. الصورة الأخرى، إذا ثبت الإنسان أمام نفسه ولم تنهزم ذاته أمام المبدأ الذي يعتنقه، صورة أخرى للهزيمة النفسية بعد ذلك تكون هزيمة المبدأ نفسه أمام الواقع المحيط. وهذه لها حلول كثيرة إن شاء الله تعالى نحاول أن نتعرض لها. القضية أننا ينبغي دائما أن نستحضر أن الواجب في كل ظرف هو ما نستطيعه في ذلك الظرف. الواجب الذي يجب علينا في ظرف ما ليس كالذي يجب في ظرف آخر، لأن القاعدة الشرعية أن التكليف منوط بالاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خاصة في الأوضاع المتعلقة بعموم الأمة، لأننا الآن نعيش في عصر استثنائي، في أوضاع استثنائية. نلاحظ بعض الشباب يراجع الكتب العلماء والفقهاء القدامى فيستخرجون منها أحكاما ويطبقونها على الواقع الذي نحن فيه، مع وجود البول الشاسع في أوضاع الأمة فيما مضى عن أوضاعها الآن التي آلت إليها. فالقضية أنك ينبغي أن تعمل ما تستطيع. سوف نتعرض، لأن بعض الناس تقول عملت ما أستطيع وهو في الحقيقة يكون مقصرا، فتستعمل عبارة يعني أنا أعمل ما علي والله سبحانه وتعالى بعد ذلك إيه يعني يعذرني أو كذا أو مشابهة من العبارات. سوف نوضح سوء استعمال مثل هذه العبارة فيما بعد إن شاء الله تعالى كما سنبين. فالحقيقة أننا نستطيع أشياء كثيرة جدا، كل منا يستطيع أشياء كثيرة جدا هي سهلة وممكنة، ولكننا فعلا نتقاعس ونقصر. فكما يقول الدكتور عبد الكريم بكر، ما معناه؟ ليست المشكلة في المستحيل الذي نتمناه، ولكن في الممكن الذي ضيعناه. ليست المشكلة في المستحيل الذي نتمناه، ولكن المشكلة في الممكن الذي ضيعناه. وكثير منا يعني غرقوا في حياة يقضى الكثير من متطلباتها الآن، بتقضى كلها عن طريق الإيه؟ الأزرار، البيع والشراء وكل شيء عن طريق الأزرار في العصور الرقمية التي نعيشها، مما جعلهم يعتقدون بضرورة الحصول على الأشياء عموما بطريقة سهلة وعاجلة. فبعضهم يهرب إلى الأماني والأحلام ويغرق في أحلام اليقظة، وبعضهم ينهزم أمام الواقع ويحبط، وبعضهم يفزع إلى الالتفاف حول أي شخص يدعي أنه المهدي أو أنه كذا أو كذا من هذه المسالك التي أشرنا إليها. سوف نبين أولا قبل أن ندخل إلى الموضوع معنى مهما جدا حقيقة شرحه بعض الدعاء الأفاضل وفصله، فنحن نلخصه ونزيد عليه بعض الأشياء. وهو أولا نحدد، يعني بعض الناس بتفزع إلى الانتظار، دعونا ننتظر خروج المهدي، وسوف نبين في الكلام إن شاء الله تعالى أن مهدينا ليس منتظرا، مهدي أهل السنة ليس منتظرا بمعنى معين. إذا كان مقصود بالانتظار هذا المعنى فمهدينا ليس منتظرا ولا داعي لأن ننتظره. لكن المسألة الأولى التي سوف نتكلم فيها هي أن الإنسان مهما تبدلت الظروف لابد أن يعرف كيف يحاسبه الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لن يحاسبك على ما لا تستطيعه، وإنما يحاسبك على الممكنات التي تضيعها. لن يكلفك ما لا طاقة لك به، وإنما المشكلة في أنك تقصر في الممكنات المستطاعة التي كلفك الشرع الشريف بها. نبدأ أولا ببيان معنى مهم جدا هو الذي أشرنا إليه آنفا، وهو أن أهل الحق وأهل الغلبة هم دائما المؤمنون. فالله سبحانه وتعالى حينما يقول إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فواضح هنا إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فهذا نصر في الدنيا للمؤمنين. وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال تعالى ولينصرن الله من ينصره، وقال عز وجل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فإنهم لهم المنصورون في الدنيا وفي الآخرة وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تبارك وتعالى لهارون وموسى أنتما ومن اتبعكما الغالبون، مع أن هناك قولا بأن فرعون قتل هؤلاء السحرة الذين أسلموا وآمنوا، ومع ذلك يقول الله تعالى لهارون وموسى أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فإذا النصر له معنى أوسع بكثير جدا مما يظنه بعض الناس. صحيح أعظم صور النصر أن يشفي الله غليل المؤمنين بالانتقام بأيديهم من الكافرين، كما قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم إلى آخر الآيات. وقال تعالى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. فلا شك أن النصر والتمكين شيء يثلج صدور أهل الإيمان ويشفي صدورهم، لكن النصر لا يقتصر على هذه الصورة. يعني مش معنى أن المسلمين لم يمكنوا ولم يحققوا غاية التمكين أنهم فشلوا وبالتالي يحبطون وينهزمون نفسيا، لأن الأنبياء دائما منتصرون. لو تلاحظون هؤلاء الأنبياء الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهناك نوع آخر من الغلبة، لأن هؤلاء الأنبياء أنفسهم منهم من قتل كيحيى عليه السلام ومع ذلك هو غالب، ومنهم من هم قومه بقتله كإبراهيم عليه السلام حينما هاجر بعد ذلك إلى الشام لما نجاه الله. عيسى أيضا هم قومه بقتله لكن الله سبحانه وتعالى أنجاه منهم ورفعه إلى السماء. من المؤمنين من رأيناه تنتهي حياته بالقتل والإحراق كما حصل مع أصحاب الأخدود، وانتهى الكلام بأن أصحاب الأخدود إيه؟ ذلك هو الفوز الكبير، فازوا الفوز الكبير والفوز العظيم، مع أنهم في الظاهر قد هزموا لكنهم في الحقيقة فازوا بإحدى الحسنيين، كما قال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. الله سبحانه وتعالى يقول في المؤمنين ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، ولم يقل عز وجل إيه ومن يقاتل في سبيل الله فيغلب أو يغلب، لأنه في كل الحالات هو غالب وهو فائز وينال إحدى الحسنيين كما ذكرنا. من المؤمنين من يعيش في كرب وفي اضطهاد وفي تعذيب وإبعاد وكذا وكذا مما هو معلوم، ومع ذلك هو غالب وهو منتصر. فحتى مجرد التفاؤل الإيجابي، التفاؤل الذي يبعث على العمل وعدم التفريط والتقصير، هو في حد ذاته نصر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على حديث خباب رضي الله تعالى عنه. فالنصر كما أشرنا صوره كثيرة، النصر الظاهر هو بالغلبة وبقهر الأعداء، كما قال تعالى وقتل داود جالوت، كنصر موسى على فرعون وقومه، كفتح المسلمين مكة، وغير ذلك من الانتصارات التي تحققت بالغلبة والظهور في الدنيا. من صور النصر نجاة المرسلين وهلاك المكذبين. نوح عليه السلام قال رب إني مغلوب فانتصر، كذلك قال تعالى في هود عليه السلام فأنجيناه والذين آمنوا معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. نفس الشيء في صالح ولوط وشعيب عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. فهذا أيضا نصر، أن يأتي العذاب من الله. النصر الأول بيكون العذاب إيه؟ بأيدي المؤمنين، يعذبهم الله بأيديكم، هذه إحدى حكم تشريع الجهاد. أما الصورة أخرى فهي إن جاء المؤمنين بآيات من عند الله سبحانه وتعالى ينجي بها الأنبياء وأتباعهم. هناك ما هو هزيمة في الظاهر لكنه نصر في الحقيقة، كما أشرنا إلى مصير الشهيد في سبيله، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، القتل في سبيله هي الشهادة أو النصر والغلبة. وقال تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، كما هو في الآيات. أيضا قتل حبيب النجار، وقال الله في شأنه قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ففي الحقيقة لابد أن نحدد الغاية التي نسعى إليها. الغاية يجب أن تكون هي إرضاء الله سبحانه وتعالى، مش الغاية إقامة دولة أو سيطرة على حكم أو نحو ذلك، هذا من الخطأ. تحديد الهدف بطريقة خاطئة يأتي بعواقب عكسية. فالهدف هو إرضاء الله سبحانه وتعالى، إرضاء الله بأن تفعل ما تستطيعه في هذا الظرف الذي أنت فيه. لأنك إذا عجزت عن إقامة الدولة مثلا، هل معنى ذلك أنك فشلت؟ وتقول كما قال بعض المفكرين إن الأنبياء كلهم جميعا كانوا مكلفين بإقامة الحكومة الإسلامية أو الدولة الإسلامية، فمن الأنبياء من نجح ومنهم والعياذ بالله من كذا. النتيجة اللي بتصور أن الهدف هو إقامة الحكومة الإسلامية كما هو معلوم عن بعض المفكرين الإسلاميين، الهدف هو إرضاء الله، إرضاء الله بأن تفعل ما يجب عليك في الظرف الذي أنت فيه وما تستطيعه. من صور النصر أيضا الذكر الطيب بعد الموت، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. من صور النصر إخراج المؤمنين وإن جاءهم من أيدي أعدائهم إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أيضا انتصار المؤمن وثباته على مبدئه وعلى عقيدته وعلى منهجه هو في حد ذاته من أعظم صور الانتصار. تعود إلى ذاكرتنا عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية، ما يصنع أعدائي بي إن قتلي شهادة وإن حبسي خلوة وإن نفي سياحة في الأرض ونحو ذلك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. في كل الأحوال هو يحاول أن يحول الظروف إلى صالحه، فبالتالي يعطي نفسه رسائل إيجابية تبعثه على المزيد من الإنتاج والتفاعل مع الواقع بما يرضي الله، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. من أسلحة المؤمنين في النصر هذا العذاب والألم والخوف أيضا الذي يقذفه الله في قلوب من يحاربون هذا الدين وهذا المنهج. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فأنت حينما تصبر على الأذى فإنك مما يصبرك أنك تتوقع من وراء الصبر حسن العاقبة في الدنيا وفي الآخرة. أما هؤلاء فإلى من يتقربون؟ من سوف يجازيهم غير الله سبحانه وتعالى؟ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفارق إيه؟ وترجون من الله ما لا يرجون. فالظالم أو المحارب للدين في الحقيقة هو يعيش في عذاب ليس في نعيم، وإن بدأ في الظاهر بخلاف ذلك. هناك عذاب نفسي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا مجرد الإعراض، فكيف من يحارب هذا الذكرى؟ وهذا كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، حتى كان يقول ما لي ولسعيد، وكان سعيد دعا الله سبحانه وتعالى ألا يسلطه على أحد من المؤمنين بعده أبدا، وبالفعل مات غما وهما بعدما كانت تطارده ذكرى سعيد بن جبير وجرأته على قتله رحمه الله تعالى. والله سبحانه وتعالى ضمن للمؤمنين هذا النوع من المدد، يقول عليه السلام ونصرت بالرعب مسيرة شهر إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فهذه من الحرب، وهذا نوع من الإيه؟ انتصار الله سبحانه وتعالى لأوليائه وجنده. إذن صور النصر أو التمكين لا تنحصر في الصورة الأولى، وهي صورة النصر الظاهر والغلبة الظاهرة، وإن كانت هذه من إعزاز الله سبحانه وتعالى لعباده، لكنها ليست الصورة الوحيدة. فمجرد الثبات على المنهج، الثبات على الحق، هو في حد ذاته انتصار. ولذلك جاء في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانظر هنا إلى كلمة لا تزال ثم قال ظاهرين. الظهور هنا احنا درسنا قبل كده في شرح حديث حذيفة كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، درسنا أنه يمكن أن تتخلف القوة المادية الممثلة في خلافة إسلامية، تتخلف في بعض الأزمان، ليس كما يدعي الشيعة أنه يجب على الله نصب الإمام، والعياذ بالله. أهل السنة يقولون يجب على الأمة نصب الإمام، أما الشيعة فيوجبونه على الله، ولذلك لما انقطع نسل أئمتهم اضطروا إلى افتراء فرية المهدي الذي اختبأ في السرداب حتى يضمنوا استمرار دينهم المحرم. فالغلبة هنا أساسا اللي هي ضمن الله بقاءها باستمرار هي الغلبة إيه؟ بالحجة، بقوة المنهج. لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى آخر الحديث. أما الغلب معنى التمكين فقد توجد بعض الظروف لا يكون المسلمين جماعة ولا يكون لهم إمام، بدليل حديث حذيفة قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فإذا في نصر دائم ومستمر وهو النصر بالحجة العلمية، لكن يمكن أن توجد بعض الظروف الاستضعاف أو ضعف المسلمين بحيث تتخلف الوحدة السياسية للإسلام وهي الخلافة، لكن لا يمكن أبدا أن المنهج العلمي والغلبة بالحجة تغيب أبدا بالضمانة النبوية التي ذكرناها. ولذلك قال السدي في تفسير قوله تعالى إنهم لهم المنصورون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، قال السدي بالحجج. إبراهيم عليه السلام غلب النمروذ بالحجة، ولذلك قال تعالى فبهت الذي كفر. فإذا من أهم صور النصر الثبات على المنهج، ومن أسوأ صور الهزيمة الانحراف عن المنهج. ولذلك قال شيخ الإسلام الهروي رحمه الله تعالى عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك، ولكن يقال لي اسكت عمن خالفك فأقول لا أسكت. يقول تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وقال تعالى لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وقال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وفي الدعاء أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، الثبات في الأمر. وفي الحديث أيضا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن هذا صورة من صور التمكين أو هو أهمها، وهو الثبات حتى الممات بحسن يعني الخاتمة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث وأعوذ بك من الحور بعد الكور أو بعد الكون، يعني إشارة إلى انحلال أمر التدين بعدما كان على نهج المستقيم. وكما ذكرنا مرارا الاستقامة هي عبارة عن كلمتين تقوى زائد ثبات على التقوى، شرحهم الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الاستقامة تتكون من تقوى بالإضافة إلى ثبات على التقوى. أي نعم. ومما يدل على قيمة الغلبة بالحجة حتى لو كان في الناحية العددية الإنسان أضعف من خصمه، قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. يقول تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فهذا هو كان سلاح إبراهيم عليه السلام، وهو الذي غلب به هؤلاء الكافرين. أصحاب الأخدود نفس الشيء: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فمع ما حصل معهم في الظاهر، لكن في الحقيقة قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. فهم فازوا في الحقيقة فوزا كبيرا، حتى الطفل الذي تلكأت أمه في أن تلقي بنفسها في النار نطق وقال: اصبري يا أمه فإنك على الحق، يعني الثبات إلى الممات وعدم التغيير. كذلك في حديث خباب: لقد كان يؤتى بالرجل ويحفر له في الأرض حفرة، إلى آخر الحديث. وفيه إيه؟ ما يصده ذلك عن دينه، ما يصده ذلك عن دينه ولكنكم تستعجلون. من المسائل المهمة جدا في هذا الأمر أن مقياس النصر ليس بعدد الأتباع ولا بتحقق التمكين في حد ذاته فقط. مقياس النصر ليس عدد الأتباع. يقول الله عز وجل: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ. يعني الداعية المفروض أنه لا يحبط لما يجد أن من يخاطبهم لا يستجيبون، ما دام هو لم يقصر فيقيم الحجة على الناس. هو ليس مسؤول عن هداية قلوبهم، لأن احنا تكلمنا على الهداية مرات، قلنا أن هناك من أنواع الهداية في هداية البيان والتوضيح والشرح وأزالة الشبهة وإقامة الحجة، وهذه يقدر عليها أيضا الأنبياء وأتبعهم، ولكل قوم هاد. وفي نوع آخر من الهداية لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى: من يضلل الله فلا هادي له، إنك لا تهدي من أحببت، ليس عليك هداهم، لست عليهم بمسيطر. فإذا هداية القلب أن ينقاد إلى الحق هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، دي مرتبة معروفة من مراتب يعني الهداية. لكن هداية البيان يملكها الأنبياء وأتباعهم من: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ. فبالتالي مقياس النصر والغلبة ليس هو عدد الأتباع أو إقامة دولة أو نحو ذلك، وإنما أن يؤدي الإنسان ما كلف به. نوح عليه السلام قال الله في حقه، مع أنه من أولي العزم من الرسل، قال: وما آمن معه إلا قليل. والمهم حتى القليل ليس فيهم زوجته ولا ابنه. كذلك حبيب النجار والرسل الذين أتوا إلى أصحاب أنطاكية قالوا: إيه، وما علينا إلا البلاغ المبين. وفي الحديث أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط. يحشر النبي مع من آمنوا به، فالرهيط عدد قليل من الناس، قليل جدا. فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، واحد أو اثنين فقط استجابوا من أمته إلى دعوة التوحيد. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. وهذا رواه مسلم. فهل يوصف هذا النبي معاذ الله بالفشل مثلا أو نحو ذلك من هذه العبارات الشنيعة؟ لا، هو أدى ما عليه وهو البلاغ المبين، ونافح عن الحق وأدى كل ما في استطاعته. على الجهة الأخرى، الانحراف عن المنهج هو في حد ذاته هزيمة ثوابت المنهج. فنجد بعض الجماعات التي جعلت هدفها ليس إرضاء الله سبحانه وتعالى، إنما جعلت الهدف إيه؟ الحصول على مقاعد في البرلمان أو إقامة دولة أو محاولات انقلاب عسكرية ونحو ذلك. ما الذي آل بهم هذا الأمر في النهاية؟ لما بيجعل هدف يفشل وهو أصلا يكون كلف نفسه ما لا يطيق، ففي هذه الحالة بتأتي عواقب أشد يعني بكثير. فرأينا من مثلا يعلقون الأمال على البرلمانات، مجالس الشورى ومجالس الشعب وكذا وكذا، ما الذي رأيناه؟ رأينا تنازلات وصلت إلى أمور يعني صعبة جدا للغاية، بما في ذلك التساهل في قضايا التوحيد. أما صلح الحديبية فصحيح تنازل النبي صلى الله عليه وسلم، إنجاز هذا التعبير، لكن ليس تنازلا عن مبدأ، إنما كان في مسألة إيه؟ محتملة. يعني بدل بسم الله الرحمن الرحيم تنازل وكتب بسمك اللهم لما أصر المشركون على ذلك، ما فيها تنازل عن مبدأ، لكن هذا نوع من المرونة والليونة بما يؤدي إلى مصالح الدعوة التي سماها الله سبحانه وتعالى فتحا مبينا في قوله: إن فتحنا لك فتحا مبينا. لكن لما تاومه المشركون على حل وسط، اعبد إلهنا سنة معنا وإحنا نعبد إلهك سنة، فهيكون الحق معه، هيصيب الإيه؟ الحق في هذه الطريقة. فنزل قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الانحراف عن المنهج وثوابت المنهج هي في الحقيقة هزيمة، الثبات على المنهج هو النصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم إلى الممات. سبق أن ناقشنا ضوابط التعامل مع نصوص الفتن وأشراط الساعة، نعيد تذكيركم بأحد هذه الضوابط، وهو أن بعض الناس يتكاسل ويفرط في وجبات الدعوة أو وجبات التعلم أو وجبات خدمة الدين، فهو يعطل العمل اكتفاء بالأمل، ويهرب من إصلاح الواقع المرير للأمة بحجة أنه تسبب فيه من قبلنا وسيصلحه من بعدنا، ويتوقف عن السعي للتمكين لدين الله تبارك وتعالى بحجة أن المهدي هو الذي سوف يفعل. لا يوجد أمل غير أن يجي المهدي وتحل المشاكل كلها. دايما مرتبط في حسنا انحراف منهجي خطير جدا، دايما احنا عايزين إزاء أن الواقع ضخم، ضخمين الواقع جدا أو الضعف اللي وصلنا المسلمون، فمش منتظرين حل لأوضاعنا غير إيه؟ خوارق. لازم حاجة خوارق، خوارق عداد، وبيتصوروا أن المهدي لما هيخرج معاه بقى يعني إيه الملائكة هتحارب معاه، يشاور بس كده للجيوش هتنهزم. في نوع من التصور إحنا صنعناه بخيالنا عن المهدي. لا، المهدي ليس شخصية خارقة، ليس سوبرمان، لأن سوبرمان ده خرافة. فالمهدي مش أكثر من أنه مجدد، حاكم عادل، بس مش أكثر من كده، حاكم عادل مثل أي حاجة. يعني ما بنقولش في أركان الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد بن عبد الله مهدي الله أو خليفة رسول الله، ما توجد هذه عندنا، مش قضية كده. فالموضوع أن في بعض الناس مصرين على في داخلهم، حتى هو لو عقله بيرشده أن ده كلام خيالي وتصور غير صحيح، لكن بيعز عليه من جوه أنه ينزع الصورة دي أن المهدي هيجي بخوارق. سنزيد هذا الأمر إن شاء الله تعالى يعني وضوحا. دايما الناس لما تضيق قوي قوي بيكون الفزع لإيه؟ مش الفزع للإيه الممكن عشان نعمله، لا، إيه الشيء اللي هو بعيد خالص عشان نتوقعه، هو ده اللي هيخرجنا مما نحن فيه من هذه الأوضاع. فمما حدا بعض الأدباء لأن يتهكم بهذا النوع من الناس اللي يتوقف عن أي عمل منتظر خروج الإيه المهدي، فهم في الحقيقة تأثروا بالرافضة في هذا النمط من التفكير اللي هو مفهوم الانتظار السلبي. يقول الشاعر، هو الشاعر سني بس بيسخر من السنيين الذين يتأثرون وتنتقل إليهم عدوى الرافضة في مفهوم الانتظار: فلندع الأرض لمن غصبوا ولمن ظلموا في كل مكان، ولنذهب نبتاع لنا فرسا، ولنبحث أيضا عن سرداب، ولنضع الفرس المذكور وجوالا من فول عند السرداب، ونظل وقوفا وعكوفا كالفرس على رأس السرداب، فسيخرج يوما مهدينا لكن من سامراء، إنه هروب إلى الأماني مع تعطيل الأسباب الشرعية. والله تعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ويقول الشاعر: أماني إن تك حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. يمكن ده عشناه في عهد عبد الناصر. يعني أماني إن تكن حقا، يعني الناس كتير جدا دلوقتي بتيجي تتكلم على ذكريات عهد عبد الناصر يقولوا إيه؟ على الأقل كان محسسنا أن احنا لنا قيمة، بيتكررها كتير الناس اللي نقول الكبار. طبعا أكيد نصف قرن دلوقتي وأكثر، دايما يقولوا إيه؟ ترحمون على إيه عبد الناصر؟ منتقدهم يقولون ده فعل وفعل وفعل من المصائب، فبيرد يقولوا إيه؟ بس كان عطينا إحساس أن احنا لنا قيمة يعني على الساحة العالمية أو الدولية. فهو فعلا أماني إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا، عشنا في الوهم بس وهم لذيذ. إن هذا الإغراق في ترقب ظهور المهدي مظهر سلبي يعكس الانحراف في فهم العلاقة بين الأمور الكونية القدرية وبين الأمور الشرعية الإرادية. أما الأمور الكونية والأحكام القدرية والتي يقع ضمنها الغيوب المستقبلية فهي واقعة لا محالة، يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه واقع قطعا سوف يقع، وواجبنا حيالها التصديق بها قبل وقوعها. ده الواجب علينا، التصديق بها قبل وقوعها، ثم امتثال الأحكام الشرعية المتعلقة بها إذا حضر وقتها. مثلا الإخبار بأن ينحسر الفرات عن جبل من ذهب وأن الناس سوف يقتتلون عليه، فالحديث أرشدنا إلى أن من حضر هذه الفتنة لا يأخذ من هذا الذهب شيئا. واضح؟ فإذا دي نصيحة وتوجيه من الرسول عليه السلام أن من أدرك هذه الفتنة كيف يتصرف. إذا خرج المسيح الدجال كيف تواجهه؟ تقرأ عليه العشر الأوائل من إيه؟ من سورة الكهف. إذا توعدك أن يدخلك ناره إذا لم تؤمن به وكذبته فأدخل النار واقتحمها فإنك ستجدها إيه؟ بردا وسلاما. إذا هذه نصائح من النبي عليه الصلاة والسلام ترشدنا كيف نتصرف حيال هذه الفتن إذا حضر وقتها. أما الأحكام الشرعية الإرادية الطلبية فنحن متعبدون في كل وقت بامتثالها. وما أصدق ما نسب إلى جعفر الصادق رحمه الله تعالى من قوله لمن خاض في الأحكام القدرية وانشغل بها عن واجب الوقت، قال: إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنا، وما أراده منا بينه لنا، فما بالنا ننشغل بما أراده بنا عما أراده منا. ندلف إلى مفهوم الانتظار. دائما الناس يحلو لهم أنه بيسموا المهدي إيه؟ المنتظر. كلمة المنتظر غير موجودة إطلاقا في الأحاديث. كلمة المهدي المنتظر أصلا المنتظر دي موجودة أساسا عند الشيعة، ويمكن بمفهوم معين تكون عند أهل السنة ما في حرج، لكن في مفهوم معين لو كان هذا هو المقصود بالانتظار فنقول إن مهدينا ليس منتظرا. فإذا كان مفهوم الانتظار في وصف المهدي بأنه منتظر يعني تأجيل كل جهد وتعطيل كل سعي من شأنه التمكين للإسلام ورفع رايته وإعلاء كلمته ترقبا لميلاد المهدي أو انتظارا لخروجه، فإن مهدينا أهل السنة ليس منتظرا. أما إذا كان الانتظار يعني مجرد ترقب ظهوره كشرط من أشراط الساعة والاستبشار بذلك كما روي في الحديث ضعيف أبشركم بالمهدي، ذلك الاستبشار الذي يزرع الأمل في صحراء اليأس، فلا حرج في ذلك، لا حرج، ننتظر المهدي، نتوقع مجيئه كما حصل من علماء كثيرين، بشرط عدم تعليق الأعمال الشرعية على خروجه. لا بأس إطلاقا من أن ننفس عن أنفسنا ونجدد الأمل بأن نكثر نصوص التبشير بأن المستقبل للإسلام وأن الغلبة له. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تبشير المؤمنين بالنصر والتمكين وحسن العاقبة في وقت المحن، كما في حديث خباب ابن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فجلس محمارا لونه أو وجهه فقال لنا: لقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يجاء بالمنشار فيجعل فوق رأسه ثم يجعل بفرقتين ما يصرفه عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب ما يصرفه عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب منكم من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله ولكنكم تعجلون. وهذا أخرجه البخاري. إذن لا حرج في أن ننتظر المهدي، بمعنى نترقب، نحن كل يوم بيمر علينا بنصير أقرب إلى الأشرات التي لما تقع زمانيا، فإذا حصل ترقب وهذا حصل من كثير من العلماء لا مانع، لكن بشرط ألا يؤثر سلبا في الإيه؟ في التكاليف الشرعية، وألا نعلق الأعمال الشرعية على خروجه كما فعلت الرافضة، فيصير حال المسلمين مثلا مثل حال الجيش الإسلامي الذي يقاتل الكفار مثلا، لكن وهو يقاتل يتوقع رحمة الله بمجيء المدد، وكما قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. إذن هذا هو المقصود من وصف بعض علمائنا المهدي بأنه المنتظر، منتظر يعني متوقع مجيئه أو اقترب زمانه، أنت حر ما في شيء في ذلك، لكن مش بالانتظار بالمفهوم الرافضي. وهذا عكس حال إخواننا من أهل السنة الذين انتقلت إليهم عدوى الانتظار بالمفهوم الشيعي الرافضي. يرى علماء الرافضة عدم شرعية أي راية ترفع قبل ظهور مهديهم الخرافة، أي راية ترفع حتى لو كانت راية حق فهي غير شرعية عندهم. فقد جاء في الكافي لشيخهم المفيد: كل راية ترفع قبل راية القائم فصاحبها طاغوت. وقال المازنداني في شرح النص الآنف، الذكر الذي ذكرناه آنفا: وإن كان رافعها يدعو إلى الحق. يبقى كل راية ترفع قبل راية القائم هو المهدي فصاحبها طاغوت، وإن كان رافعها يدعو إلى الحق. وفي الكافي عن أبي عبد الله قال: القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير. طيب من هو الإمام المفترض طاعته؟ اختفى في زعمهم منذ 1168 سنة، يعني قبل سنة 260 كان الإمام المفترض طاعته الحداشر إمام اللي هم مين؟ تعلتنا عشرين. من سنة 260 إلى الآن يعني حوالي 1168 سنة الإمام مختبئ في السرداب، لأنه يعني هو أصلا لم يولد، خرافة، فمختبئ في السرداب وكل شيء يتعطل. حتى أي راية ترفع قبل خروج القائم فهي راية باطلة حتى لو كان صاحبها يدعو إلى الحق. هذه عقيدة الرافضة بني صفيون، يعني أعجبني هذا الاسم الحقيقة، أطلقه بعض المذيعين فيعقد مقارنة بين بني صفيون وبني صهيون. مين أخطر على المسلمين الآن، بني صفيون الصفويين يعني أم بني صهيون؟ فإذا يعتقد الشيعة الجهاد الذي قاده أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه وبقية خلفاء المسلمين إلى اليوم، سواء في الدولة الأموية أو الدولة العباسية أو إلى آخره، كل هذا الجهاد باطل وصاحبه طاغوت، ابتداء من أبي بكر وعمر وعثمان إلى عصرنا هذا. ومجاهد الصدر الأول عند الرافضة قتله، ذو الناس قتله، وجهادهم باطل لا أجر لهم فيه ولا ثواب. روى شيخهم الطوسي في التهذيب عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في الثغور؟ ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في الثغور، يعني أهل السنة الذين يخرجون إلى الجهاد، ده تقريبا في القرن الثالث أو قبل ذلك، فبيذهب المجاهدون ليفتحوا بلاد الدنيا ويقتل منهم الشهداء في سبيل الله. فهذا الرجل عبد الله بن سنان بيسأل أبا عبد الله في زعمه طبعا: جعلت فداك كما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في الثغور. قال فقال: الويل يتعجلون، بيستعجلوا إنهم يذهبوا إلى جهنم بالجهاد في سبيل الله. طبعا ده مقصود به الصحابة من أول أبو بكر، كل الجهاد من أول أبو بكر إلى يومنا هذا، فدول اللي بيقتلوا قبل المهدي ما يخرج دول بيتعجلوا الذهاب إلى جهنم. قال: الويل يتعجلون، قتلة في الدنيا وقتلة في الآخرة، والله ما الشهيد إلا شيعتنا ولو ماتوا على فراشهم. نفسي في مرة واحدة بس فقط أمنية أسمع واحد شيعي بيتكلم وما يكذبش، بالذات في الحوارات اللي بتحصل دي بالمناظرات بين الشيوخ وغيرهم. سمعت عن مناظرة رفسنجاني مع الشيخ طرداوي، الكذب من الأول كلمة لآخر كلمة، كذب عجيب جدا والتقية، فما أعتقد أن الحلم ده سوف يتحقق. واحد شيعي بس يصدق ولا يكذب، لا يستطيعون الاستغناء عن الكذب أبدا. لهما أيضا موضوع الانتظار، موضوع مفهوم الانتظار الذي تسرب إلى بعض أهل السنة، مفهوم السلبي هذا، هم عندهم عبارة برضو، لأن طبعا أهل السنة دائما يسخروا منهم في حتة المهدي اللي في السرداب، حتى قال بعضهم إيه: ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم، ما آن فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانة. فصاروا بهذا الموضع، موضوع الخرافة اللي بيدعوها دي، موضع سخرية الناس بهم، حتى إن أحدهم يناجي المهدي الخيالي الغائب في السرداب بيقول له: إيه يا إمام، طال بنا الانتظار وشمت بنا الفجار. يعني أنت شمت فينا فجار عشان مش عايز تخرج من السرداب. طبعا يقصد بالفجار أهل السنة. طال بنا الانتظار وشمت بنا الفجار. إذا معلش في استطراد قليل، لكن نعود للموضوع. مفهوم المهدي المنتظر، الانتظار بالصورة الشيعية المعروفة، فإحنا مهدينا ليس منتظرا. يقول الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فأمرنا بالسعي وراء الرزق، مع أن الرزق مضمون ومكتوب، لكن مع ذلك أمرنا بالأخذ به الأسباب. وقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، وقال جل وعلا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، وقال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأمر مريم عليه السلام أن تأخذ بالأسباب وهي في أشد حالات ضعفها، فقال عز وجل وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد لكل أمر عدته ويرسم له خطته كما حدث في رحلة الهجرة، فقد أعد الرواحل والدليل واختار الرفيق وحدد مكان الاختفاء إلى أن يهدأ الطلب، وأحاط ذلك كله بسياج من الكتمان. وكذلك كانت سيرته في غزواته كلها، وعليه ربى أصحابه الكرام رضي الله عنهم، فكانوا يلقون عدوهم متحصنين بأنواع السلاح. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة والبيضة على رأسه، مع أن الله سبحانه وتعالى قال له إيه؟ والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، ومع ذلك أخذ بأسباب الحماية من الناس. وكان إذا سافر في جهاد أو حج أو عمرة حمل الزاد والمزاد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه محك الأحوال وميزانها، بها يعلم صحيحها من سقيمها، فإن هممهم كانت في التوكل أعلى من همم من بعدهم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وبين صلى الله عليه وسلم أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى وحده. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة له، فقال يا رسول الله أدعها وأتوكل، أتركها وأتوكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. وعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس في الحديث دلالة على القعود عن الكسب، بل فيه ما يدل على طلب الرزق، لأن الطير إذا غدت فإنما تغدو لطلب الرزق، يعني حتى الطير تأخذ بالأسباب، تغدو خماصا في الصباح وتروح في المساء بطانا، يعني قد ملأت بطنها. وقال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر حسبنا الله ونعم الوكيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت؟ قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإن غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وندد عمر رضي الله عنه بالكسالى القاعدين عن طلب الرزق، فقال لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإن الله تعالى يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لقد كانوا يدركون أن لله تعالى سننا في هذا الكون وفي حياة البشر غير قابلة للتغيير، ومع أن لله سبحانه سننا خارقة لا يعجزها شيء، يعني سنن الله سبحانه وتعالى سنن عادية وسنن خارقة. سنن عادية اللي هي فيها ربط الأسباب بالنتائج، وفي سنن يعني خارقة أيضا، ولأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير، يعني ربنا قادر لو رميت نفسك من الدور العاشر إن الملائكة تشيلك وإنك تنزل سليم ما يحصلش أي حاجة، وقادر لو ألقيت في نار أن يحولها بردا وسلاما كن فيكون. فالله قادر، هو قادر على كذا وكذا من المعجزات والخوارق المعروفة عن الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأيضا في كرامات الأولياء كما هو معلوم. لكن مع أن لله سبحانه وتعالى سننا خارقة لا يعجزها شيء، إلا أن الله عز وجل قضى أن تكون سنته الجارية هي الأصل الثابت في الحياة الدنيا. الدنيا الأصل إيه؟ احترام السنن، وأن تكون سنته الخارقة استثناء من هذا الأصل، فالأصل هي السنن الجارية المعتادة، أما ما عدا ذلك فهي إيه؟ من سنن الله لكنها استثناء وليست أصلا. وكلتا السنتين مرتبطة بمشيئته جل وعلا، ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحترمون السنن ويأخذون بالأسباب دون تعليق القلوب بها أو التوكل عليها، لأن الله عز وجل أمرهم بها وعلمهم أن الوصول إلى نتيجة معينة في واقع حياتهم منوط باتخاذ الأسباب المؤدية إليها، وعلى ذلك جرت سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه وتعالى المقدورات بها، وجرت سنته في خلقه بذلك، فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له، والتوكل بالقلب عليه إيمان به. فهنا نردد العبارة المشهورة: نأخذ بالأسباب ولا نتوكل عليها، لأن عدم الأخذ بالأسباب أو تعطيل الأسباب قطح في الشرع، لأن الشرع أمر بالأسباب، والتوكل عليها أو التعلق بها قطح في التوحيد. ولنا أن نتخيل الحال الذي كان يمكن أن يؤول إليه مصير الدعوة ومصير الأمة لو أن الأجيال السابقة أصغوا إلى نداءات الاستسلام وأحلام الانتظار حتى يخرج المهدي، هل كانوا سيهزمون التتارى والصليبيين ويفتحون القسطنطينية؟ ننتقل إلى مبدأ آخر مهم جدا يتعلق أيضا أحيانا بنوع من التفاعل السلبي مع الضغوط التي نتعرض لها بين حين وآخر بتأثير الأمر الواقع الذي يحيطنا وشدة غربة الدين وكثرة الحملات من كل جهة على المسلمين. نقول إن الإفراط في الإحساس بالعجز ينشأ عنه التفريط في إزالة العجز. الإفراط في الإحساس بالعجز يعني حينما يحاول الناس ملء الفجوة بين الواقع المشهود وبين الأمل المنشود يختلف موقفهم تبعا لنوعية مفاهيمهم. والذي يعنينا هنا ذلك الفريق الذي إذا فكر في حل هذه المعضلة وملء هذه الفجوة، يبقى هو عايز يملأ الفجوة بين الواقع المشهود وبين الأمل المنشود، بين ما نحن عليه وبين ما ينبغي أن نكون عليه، في فجوة. كيف يملأها؟ متى ما فكر في حل هذه المعضلة وملء هذه الفجوة وكان أمامه اتجاهان: اتجاه إيجابي يطلب منه مواجهة الواقع ومجابهة الباطل والمثابرة على الأخذ بالأسباب التي تنهض بالأمة، وهذا مكلف. اتجاه الثاني اتجاه سلبي يؤزه على التخلي عن المسؤوليات الحاضرة والفرار إلى الأماني المستقبلية، فمتى ما رأى هذين الاحتمالين فإنه ينحاز بلا تردد إلى الاتجاه السلبي، بلا تردد اللي هو الاتجاه السلبي، وبعدين يغلفه بقى غلاف إن المهدي هيجي وهيغير كل حاجة إلى آخره. نعرض نموذجا لهذا النمط من التفكير أو هذا الاتجاه اللي هو إذا إحساسه بالإحباط أمام الواقع مش لاقي مفر غير إيه؟ إن يهرب إلى الأماني، يهرب إلى الأماني لأنه مش قادر يواجه الواقع. أوضح النموذج لهذا اتجاه جماعة التكفير والهجرة التي كانت تسمي نفسها جماعة المسلمين بقيادة شكري مصطفى زعيم الخوارج في هذا العصر. كانوا يرسمون خططهم المستقبلية وكأنهم يعيشون في الدنيا وحدهم، وأن ما سوف يقررونه بتفكيرهم الذاتي زي كده عايشين في عالم زي الطفل اللي هو التوحدي اللي هو بقى عايش في عالم خاص به معزول تماما عن البيئة من حوله، واضح؟ وده اضطراب نفسي صعب بيبقى موجود عند بعض الأطفال، فهو عايش في عالم معزول تماما عما حوله لا يستجيب لأي شيء، هو في عالمه الخاص، وده بيؤدي بأنه بيتخلف، ممكن يتخلف في الكلام ويتخلف في التفكير وإلى آخره، ليه؟ لأن مفيش تفاعل مع المؤثرات من حوله. فنفس الشيء إحنا فينا ناس بتحب الحل عن طريق الهروب والانعزال. فكان جماعة المسلمين المزعومة كانوا يرسمون خططهم وكأنهم يعيشون في الدنيا وحدهم، وأن ما سوف يقررونه بتفكيرهم التوحد هذا ومن تلقاء أنفسهم هو حتما سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، وكأنما يمسكون بأيديهم عجلة قيادة الأقدار. وهذا نوع من النرجسية على مستوى جماعي، النرجسية على مستوى جماعي، السنة المفروض تحترمها، احنا ناس صالحين واحنا الفئة الناجية ونحن كذا وكذا، فهو نوع من النرجسية وتضخم الذات، تضخم صورة الذات لا يرى إمكانياته وذاته على الحقيقة. وكأنما يمسكون بأيديهم عجلة قيادة الأقدار، إذ ترى جماعة شكري أن دورهم يبدأ بعد تدمير الكافرين. دول بقى مش منتظرين المهدي، منتظرين حرب نووية يحلوا المشكلة ازاي بين الواقع المشهود والأمل المنشود؟ يهربوا على طول لإيه؟ مفيش حل غير ان الحرب تيجي تدمر كل حاجة على الدنيا ويفضل بس المسلمين، وبعدين يجي التاريخ بقى يغمز لهم بعينيه، تعالوا انتوا ايه جاء دوركم، تعالوا يلا. فعلى أنقاض البشرية ستقام الايه الدولة الخلافة الإسلامية. هذا كلام سوف ترونه الآن. فدورهم يبدأ بعد تدمير الكافرين، أي بعد حرب لا تبقي ولا تذر بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي الراحل طبعا. ومن المستحيل عندهم قيام الخلافة الإسلامية قبل نشوب هذه الحرب، ويؤكدون أنه من سنن الله تعالى أن يكون القتال بالسلاح القديم، أي بالسيوف والحراب والرماح والخيول، برضو نفس الشيء زي المهدي السوداني في مرحلة من المراحل امتنع تماما عن استعمال الأسلحة الحديثة والبنادق وهذه الأشياء، فكان يواجه الجليز بإيه؟ بالسيوف والعصي والرماح. كان بالصورة دي جزء كمان من الالتزام، يعني مش سلفية، يعني جزء من التدين. آه صحيح، السلبية مش السلفية. فهم كانوا يأكدوا أن السلاح لازم يكون إيه بالقتال القديم بالسيوف والحراب والرماح والخيول، ولا يكون هذا إلا بعد انقراض الأسلحة الحديثة كالصواريخ والقنابل الذرية والطائرات الحربية وغيرها. كان شكري مصطفى منهجه كان بيجي عن طريق الرصاص، عن كان له كراسات كده وبتتنسخ بالإيد وتتداول بين الناس. فكان له رسالة مشهورة اسمها التوسمات، جاء فيها هو بعضها هو كتبها وبعضها مشترك مع غيري ماهر وغيره من قادة الجماعة. جاء في التوسمات: لابد أن تدمر الأرض بمن عليها، وتبقى القوة المؤمنة، ويبقى السلاح الفطري. وجاء في الرسالة نفسها تحت عنوان: كيف تقوم دولة الإسلام؟ إقامة دولة الإسلام على أنقاض دولة الكفر، ومن سننه تعالى الصراعات بين القوتين العظميين المختلفتين فكريا، وهذا قائم بين الروس والأمريكان كما كان قائما بين الفرس والرومان. ومن سنة الله في نشوء الدعوات أن تصطرع هاتان القوتان العظيمتان في حروب طاحنة تهلك بعضها بعضا، والجماعة المسلمة ليست على مستوى هاتين القوتين. فتفكير الجماعات التي تزعم الانتساب للإسلام بالانقلابات العسكرية هو سذاجة وانحراف. أن نتصور أننا سنتفوق ماديا وعسكريا على الجاهلية، والنصر الجاد للجماعة المسلمة هو أن تعبد الله، وبعد هذا يمكن الله تعالى لها بقدره وبأن تقضي القوتان المتصارعتان على بعضهما تمهيدا لنصر المؤمنين. وهذا له صلة بأسلوب القتال وسلاحه، فتدمير الكافرين بتدمير سلاحهم. وأصول قتال المسلمين هو قتال رجل لرجل، اللي هو الاشتباك الايه الفردي، رجل برجل. وأيضا بيستدل بحديث: يحرق أحدهم وتر قوسه فيأكله. ومن سنة الله تعالى أن يدمر الأرض بالكافرين يوم يملكون الأرض ويتبجحون فيها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، ده في كتاب التوسمات. وفي كتاب الخلافة تحدثوا عن الجهد البشري والإعداد وسنن الله في أرضه، فكان مما قالوه: وأنا لا أقول ذلك لأثبت وجوب التسابق مع الشرق والغرب في عمل قنبلة أو صاروخ، وإنما على العكس من ذلك تماما، فلا يمكن أن يكون ذلك التسابق هو الحل، حيث إن العدو قد سبق في هذا المجال مما لا يدرك حتى لو سرنا على درب السنن الذي قد ساره عليها، وحتى لو سمح لنا بذلك ولن يسمح. إذن هذا نمط من التفكير، وهو إنه إزاء الإفراط في الإحساس بالعجز ما بيكونش في حل غير إن إيه؟ انتظار خوارق وأشياء بعيدة عن التعامل الإيجابي مع الواقع. فلو قرأ هؤلاء القوم التاريخ الإسلامي جيدا وسبروا أغواره لعلموا أن الجماعة المسلمة الأولى لم تقعد عن البذل والتضحية بعد أن أوجب الله عليها ذلك، ولم تسوغ لنفسها الأعذار وتنتظر هلاك الفرس والرومان، وإنما خاضت حربا ضروسا مع الدولتين استخدمت فيها كل ما تمكنت من الحصول عليه من أسلحة عصرية حديثة، وقدمت قوافل الشهداء قافلة تلو الأخرى، وأكرمها الله بالنصر رغم أنها كانت أقل عددا وعدة من عدوها، ورغم أن المسلمين كانوا يخوضون حربا هجومية. ولهذا كان قياس جماعة شكري قياسا فاسدا، وجميع النتائج التي انتهوا إليها ليست صحيحة. زعموا أيضا أن القتال لا يكون إلا بالسلاح القديم كالسيف والقوس، ومن ثم فلا يصح أن يكون الجهاد الإسلامي المشروع على حد زعمهم إلا قتال رجل لرجل. طب ولو العدو مرضاش بقى ايه؟ ما قبلش ان يبقى رجل برجل، هتعمل ايه؟ انت تقول له لا، الشريعه توجب علينا ان يكون رجل برجل بالسلاح الابيض مثلا، هيسكتك على طول بطلقه ولا طلقتين افكار، وهو عايز كمان يفرضها على الطرف الاخر. ومن ادلتهم على ذلك قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه الى اخره، وهذا الدليل حجه عليهم وليس لهم. فقوله تعالى واعدوا يشير الى الاعداد والتهيئه في المستقبل. ما استطعتم ما من الفاظ العموم والاستغراق، يعني كل ما تقدرون عليه من أسباب القوة المادية والمعنوية. روى مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهذا كما قال بعض المفسرين من قبيل حديث الحج عرفة، بمعنى أن كل منهما أعظم الأركان في بابه، وذلك أن رمي العدو عن بعد بما يقتله أسلم من مصاولته على القرب بسيف أو رمح أو حربة. وإطلاق الرمي في الحديث يشمل كل ما يرمى به العدو من سهم أو قذيفة من جنيق أو طيارة أو بندقية أو مدفع ونحو ذلك. وإذا لم يكن هذا معروفا في عصره صلى الله عليه وسلم فإن اللفظ يشمله والمراد يقتضي. ومن قواعد الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالواجب على المسلمين الأخذ بالأسباب الحديثة التي تعينهم على مواجهة أعدائهم بكل ما أمكن من يعني الأسباب الحديثة، ويجب عليهم تعلم الفنون والصناعات التي يتوقف عليها صنع هذه الأشياء وغيرها، بدليل أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. وقد ورد أن الصحابة استعملوا المنجنيق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وغيرها، وكل الصناعات التي عليها مدار المعيشة من فروض الكفاية كصناعات آلات القتال. قوله تعالى ومن رباط الخيل، رباط الخيل حبسها واقتناؤها، واضح رابط الجيش يعني أقام في الصدر. الغرض من المرابطة إيه؟ يفسر قوله تعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهل نحن الآن في مثل هذا العصر نرهب أعداء الله كاليهود أو غيرهم بالخيول إذا كانوا هم يواجهوننا بالطائرات والصواريخ ونحو ذلك؟ هل هذا يوقع في قلوبهم إرهابا؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، يعني ينسف أباطي لهم كلها ولا يبقي لها أثرا. أيضا من الناس من يستبشر بانهيار المذاهب الملحدة كالشيوعية وإفلاس الرأسمالية وتهافت الأديان الوثنية والمحرفة، ويحسب أن هذا وحده يعني انتصار الإسلام. فطبعا هذا لا يعني التمكين للإسلام حتى يعود المسلمون إلى دينهم ويثوبوا إلى رشدهم وإلى ربهم ويؤدوا واجبهم في إبلاغ الإسلام إلى البشرية ويبذلوا الجهد في النهوض من كبوتهم. ده اتجاه تاني. يبقى اتجاه الأول نقول لك هتحصل حرب تدمر كل الدنيا، وبعد كده المسلمين يقوموا هم على أنقاض البشرية ويبدأوا يتمكنوا هروب من مواجهة الإيه؟ الواقع. نوع تاني يقول لك ده احنا في خير حال، ده الشيوعية انهارت والرأسمالية افلست والبوذية انحطمت والكذا وكذا وكذا، ليذكر ايه كل المذاهب اللي هدمها انكشفت بس كده خلاص، يبقى ايه المسلمون سينهضون. منهم من يترقب حصول خوارق يترتب عليها التمكين لدين الله سبحانه وتعالى في الارض، وهؤلاء يتناسون سنة الله في الذين خلوا من قبل، وأن الابتلاء حتمي قبل التمكين كما قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وقال عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وقال عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس، وقال عز من قائل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اقترن خبر ميلاد الدعوة الإسلامية في غار حراء بالإخبار عن حتمية جريان سنة البلاء. قال ورقة نوفل لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وقال الراهب للغلام أي بني إنك خير مني وإنك ستبتلى، وقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لما سئل الشافعي رحمه الله تعالى أيهما خير للرجل أن يمكن أو يبتلى، قال لا تمكن حتى تبتلى. فمع أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل البشر جميعا على أتقى قلب رجل واحد منهم بكلمة من حرفين كن فيكون، إلا أن حكمته جل وعلا اقتضت أن يبتلى الناس بعضهم ببعض لتكون العاقبة للتقوى. واقتضت حكمته تعالى أيضا أن تربط المسببات بأسبابها والنتائج بمقدماتها. وقد أودع الله في هذا الوجود قوانين وسننا تحكمه، هذه السنن تحترم من يحترمها ولو كان كافرا، ولا تحابي أحدا إذا أهملها ولو كان مؤمنا. يعني واحد بيحرث الأرض وينقيها ويزرعها ويسقيها في الآخر بيحصد، حتى لو كان كافرا ما بتقولوش الأرض لا أنت كافر، كيف أنبت لك هذه الأشياء وتستعين بها على الشرك والكفر وكذا، هل هذا يحصل؟ فمن احترم السنن احترمته السنن، المغرور هو من يظن أنها سوف تحابيه. السنن بتمضي، تمضي كما قدر الله سبحانه وتعالى، كما أشرنا من قبل مثلا من سنة الله أن الشمس أحيانا أو في بعض البلاد تشتد جدا الحرارة، هنا شرع النبي عليه الصلاة والسلام الإبراد، إبراد يعني تأخير صلاة الظهر إلى أن يتكون ظل للأشياء بحيث اللي يروح المسجد يقدر يمشي في الطريق، وإلا تجيله ضربة شمس ممكن يموت، فدي رخصة الإبراد. طب إزاي بقى المفروض أن لو بالتفكير بقى النرجسي، ده احنا مؤمنين، ده أنا رايح أصلي في الجامعة وأنا رايح أله أو ألعب، لا السنن المفروض تحابيني، يبقى الشمس تترطف تجيلي سحابة تمشي في راسي ومفيش مانع تنزلي شوية مطر عشان أنا مؤمن ده رايح أصلي. هل هذا يحصل؟ في ناس نمط من التفكير بهذه الطريقة حتى لو لم يصرح بهذه الغرائب وهذه العجائب. المطر الشديد بيجي المطر وممكن يغرق وممكن تبقى سيول وممكن ناس تموت، سنة الله سبحانه وتعالى، مش عشان دول ناس مسلمين يبقى ما يجيهمش بلاء. فلذلك شرعت تفاعل مع هذه الأحداث، الجمع بين الصلاتين مثلا في المطر الشديد وكذا وكذا من الأعذار. بعض الناس تنزعج جدا، يعني في مؤمن ويجيله سرطان، فكيف العالم الفلاني جاله سرطان ومات بالسرطان؟ سنة الله سبحانه وتعالى. بالعكس أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أي يبقى مؤمن ويموت من الجوع أو مؤمن ويأكل ميت عشان ينجو. فالسنن لا تحابي، الحياة ماشية بحكمة الله سبحانه وتعالى على ما يقدره هو لا على ما نختاره نحن لأنفسنا بهذه يعني الطريقة. فهو زي ما يقول ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. فكثير من الجماعات الدعوية تبني خططها على أساس ترقب حصول هذا الاستثناء، وتهمل قانون السنن الإلهية الثابتة العادلة. فلو تصور مسلم أنه إذا ألقى نفسه من مبنى شاهق فإن ما يسمى قانون الجاذبية سوف تحابيه لإيمانه، أو تجامله ليهبط بسلام فهو واهم، لأن الأصل هو إعمال تلك السنن التي لا تتبدل ولا تتحول، إلا أن يشاء الله تعالى أن يخرق العادة، وهذا استثناء وليس الأصل. فكثير من الجماعات كما قلنا تبني خططها على أساس ترقب حصول هذا الاستثناء، وتهمل قانون السنن الإلهية الثابتة العادلة. إن خرق العادة في كل موقف محنة للمسلمين ينافي كون الدنيا دار عمل وامتحان. دي إحنا لجنة الامتحان، الآخرة هي بتعلن فيها النتائج، لكن أنت الآن داخل اللجنة. لو كل ما يجي موقف محنة المسلمين بالدعاء فقط مثلا أو مجرد الأماني، الأعداء دول حينسفون نسفا. لو خرقت السنن كل مرة عشان خاطر المسلمين وعشان تحابي المسلمين، إذن دي مش هتبقى دار ابتلاء ولا دار عمل وامتحان. حتى الإيمان الذي ينشأ نتيجة الاضطرار لا اعتداد به، إيمان المضطر لا صح. ولذلك يعني الناس الملاحدة والكفار والذين يحاربون الإسلام إلى آخره، أليس الله سبحانه وتعالى قادر على أن تنفتح السماء تنشق وتظهر الملائكة وتظهر الجنة وتظهر النار؟ أليس الله قادر على ذلك؟ أليس الله قادر على أن يكشف لنا عذاب القبر ونراه؟ بلى. لكن لو حصل كده إيه معناها؟ الإيمان هيكون هنا بالإيه؟ بالاضطرار، لأنه لا يملك إلا أن يؤمن، لأنه الغيب صار شهادة وصار يقينا عن شهادة مش عن غيب. وذلك الإيمان اللي قيمة الإيمان اللي يكون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، بدليل أن جميع الخلق سوف يكونون مؤمنين ومقنين على أعلى درجات اليقين، وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هل هذا اليقين ينفع؟ لماذا؟ لأنه ناشئ عن اضطرار، ما هو غصب عنك، وأنت مت وعذبت في القبر ثم بعثت ونشرت وتساق الآن في المحشر، هو إيه اللي ينفعه دلوقتي الرجوع وأنه هو يقول يقين صحيح؟ متى أسلم فرعون أو متى قال الكلمة لا إله إلا الله؟ لما أدركه الغرق، أدركته الغرغرة، لأنه لا يملك سوى هذا، والغيب أصبح شهادة. فإيمان المضطر لا اعتداد به، زي إيمان الكافر عند حصول الموت لا ينفعه. فاليقين الذي ينشأ اضطرارا لا عبرة به، فهذا يمنع أن في كل موقف أن السنن تحابي المسلمين، لأنهم مسلمون، دول أهل القرآن، دول أهل العبادة، دول أهل الخير، أهل الإسلام، فالمفروض السنن تحابيهم. ليه؟ لسبب التفكير النرجسي اللي احنا قلنا عليه. لكن كده حتخرج الدنيا عن كونها دار امتحان وابتلاء إلى دار جزاء. لقد أزعج هذا النمط العجيب من التفكير كثيرا من الناصحين، فكتبوا يصححون المفاهيم ويحذرون الأمة من الذين كره الله انبعاثهم فصدقهم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.